بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان
سقوط العلمانية
لفضيلة الشيخ
بشر بن فهد البشر.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فيا أيها الإخوة في الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء والذي عنوانه سقوط العلمانية بعد مغرب الاثنين 22 من شهر شعبان لعام 1415 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، العلمانية تلك النبتة الخبيثة والتي نشأت في بيئة خبيثة كافرة، هذه العلمانية هي أخطر ما يواجه الأمة الإسلامية اليوم. لقد تغلغلت العلمانية في العالم الإسلامي، إن على مستوى شعبي أو على مستوى رسمي، تغلغلت العلمانية وحكمت كثيراً من بلاد المسلمين، ونحت شريعة الله تعالى عن الحكم بين العباد. هذه العلمانية والتي بدأت بحمد الله تعالى تتآكل وتتراجع، تحتاج لدراسة من كل مسلم ونظرة متأملة في محاولة لإزاحة هذا الكابوس الذي خيم على المسلمين من وقت طويل. إن العلمانية يا أيها الأحبة تعني إقامة الحياة على غير دين، وليست تعني فقط فصل الدين عن الدولة، لا، بل فصل الدين عن كل شيء، بحيث لا يكون الدين مؤثراً في أمور الحياة، لا العامة ولا الخاصة، لا في سياسة ولا اقتصاد ولا اجتماع ولا تعليم ولا إعلام ولا ثقافة ولا غير ذلك. إن العلمانية تعني أن يكون تدينك تديناً شخصياً، بمعنى أنه شأنك أنت، ولكن لا يفارقك ولا يجعلك مؤثراً في غيرك. نفس هذا المفهوم كان موجوداً عند صناديد قريش في الجاهلية، فحينما أخذ زيد بن عمرو بن نفيل بملة غير الملة التي كانت عليها قريش لم يتعرضوا له، ولكن حينما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة وأراد أن يغير الحياة القرشية ليصيغها وفق منهج الله، هناك تحركت العلمانية القرشية لتحارب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لتحارب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، إن العلمانية نشأت أول ما نشأت في أوروبا لظروف كثيرة متعددة لم يكن واحد منها قط موجوداً في بلاد المسلمين. كان الدين النصراني وما زال ديناً منحرفاً متناقضاً، وكانت الكنيسة طاغية محاربة لعلماء الطبيعة، وكان الاستبداد السياسي والمالي بالإقطاع وبغيره. ثم بعد ذلك جاءت كثير من الأفكار التي غيرت مسار الحياة الأوروبية، كنظرية التطور، ثم بعد ذلك جاءت الثورة الفرنسية لتزيل التسلط الكنسي عن الحياة الأوروبية. إذن العلمانية رد فعل خاطئ لدين منحرف ولأوضاع خاطئة، وهي نتاج سيء لظروف غير طبيعية، وهي أيضا نبتة خبيثة لظروف مخالفة للفطرة، ولأيضا حياة مؤسسة على غير هدى. لكن هل هذه الظروف التي هيأت النبتة العلمانية في أوروبا هل هي موجودة عند المسلمين؟ قطعا حينما تقارن تقول لا. كيف دخلت إذن العلمانية إلى بلاد المسلمين؟ إن المتعمل في تاريخ المسلمين يجد أنهم في القرون الأخيرة قد انحرفوا كثيرا عن المنهج الحق الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد تغيرت أمور العقيدة، وتغيرت كثير من العبادات، وأدخلت كثير من البدع، تغيرت المفاهيم، أصبحت العقيدة شعوراً في القلب في الضمير دون أن تكون عملاً، وذلك بسبب تأثير المرجئة التي كان لها تأثير سيء ولا زال في بلاد المسلمين. حينما رأت أن الإيمان عقيدة في القلب فقط وأبعدت عنه العمل، مناقضة منهج أهل السنة الذي يقول مستدلاً بكتاب الله تعالى وسنة رسوله وإجماع الأمة أن الإيمان اعتقاد في القلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح. حينما جاءت المرجئة فنحت العمل وأبعدته عن مسمى الإيمان وجعلت الإنسان مؤمناً بمجرد تصديقه، كان ذلك مدخلاً سهلاً للعلمنة، لأنها لا تقول شيئاً في مسائل الاعتقاد ولكنها تنحي مسألة العمل. كان هذا الانحراف في الاعتقادات والعبادات ممهداً لدخول العلمانية، لأنها أوضاع سيئة، انحراف خطير، أصبح الدين خرافة وأسطورة، وأصبح الدين همهمة وطوافا بالقبور وتقديسا للأولياء ورفعهم إلى مرتبة الألوهية، ولا يمكن لعقل مستقيم أن يقبل مثل هذا الدين. لكن دين الإسلام الحق ليس كذلك، إن دين الإسلام الحق يعني أن يكون الإنسان عبدا لله وحده، قلبه معلق بالله، فؤاده مرتبط بالله عز وجل، شريعته مستمدة من الله سبحانه وتعالى، لا يأتي ولا يذر إلا وفق أمر الله تبارك وتعالى. كذلك أيضا كان للركود الحضاري الذي عم بلاد المسلمين في التخلف العلمي، في الفقر، في الجهل، كان ذلك له تأثير كبير في دخول العلمانية إلى بلاد المسلمين وسهولة انتشارها وإلى هذا اليوم. ولذلك حينما ترى كثيراً من عوام المسلمين يتجهون إلى صناديق الاقتراع في الانتخابات في بعض البلدان ويعطون أصواتهم لشيوعي أو لعلماني، تأسى من هذه الحال التي تجعل شخصاً يصلي في المسجد ثم يخرج ويعطي صوته لشيوعي أو لمرتد كافر. ثم لا ننسى أيضاً التخطيط اليهودي والنصراني المستمر منذ وقت طويل لإبعاد هذه الأمة عن عقيدتها ودينها. إن اليهود والنصارى هم أعداؤنا الدائمون، وإن من عرف القرآن وقرأه وتدبره وعرف السنة يجد أن هذه حقيقة ناصعة. إن اليهود والنصارى هم أعداؤنا منذ أن بعث محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أن يقتل عيسى ابن مريم عليه السلام المسيح الدجال الذي ينتظره اليهود اليوم. لقد استفادوا من واقع العالم الإسلامي، وما استعمروا بلاد المسلمين إلا بهذا السبب، وهو الانحراف العقائدي والتعبدي الذي منيت به البلاد الإسلامية، وكان ذلك سبباً من أسباب الهزيمة وسبباً من أسباب دخول الاستعمار، والذي فرض قوانينه وفرض ثقافته على المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. لقد تجمعت أجنحة المؤامرة من قوى الاستعمار والمنصرين والمستشرقين مع الطوائف اليهودية والنصرانية والباطنية التي تعيش في بلاد المسلمين. وحينما تقلب الطرف وتنظر من أسس الأحزاب الشيوعية ومن أسس الأحزاب القومية ومن أسس الجمعيات النسائية، تجد أن أول من بادر إليها هم اليهود والنصارى والباطنيون من الدروز والإسماعيليون، من الدروز والإسماعيليين والنصيريين الذين يعيشون في بلاد المسلمين. تجمع هؤلاء لتحقيق الهدف المشترك، وهو إزاحة الإسلام عن حياة المسلمين، إبعاد المسلمين عن دينهم، لأنهم يعلمون أنه لا قرار للاستعمار مع وجود الإسلام ومع النبض الإسلامي في قلوب المسلمين. فكان أن خططوا لإزاحة هذا الإسلام بحيث لا يحكم أمور المسلمين، وبحيث لا يعرفه المسلمون على حقيقته، من التعليم في الصغر إلى الإعلام إلى القضاء والتشريع. إن هذه المؤامرة قديمة، ولعل من الأمور التي ينبغي أن تعلم أن التقنينات المخالفة للشريعة، يعني القانون الكفري الطاغوتي، قد وجد في تركيا منذ عام 1840، يعني قبل أن يتسلم يهود الدونمة السلطة في تركيا بأكثر من 70 سنة. ولذلك فمن الخطأ الدارج أن تسمى تلك بالخلافة الإسلامية، إنها ليست خلافة، وهي قد نحت شريعة الله عن الحكم بين المسلمين. كذلك أيضاً بدأت القوانين الكفرية تطبق في مصر منذ وقت متقدم، وصدرت مدونة للقوانين في الجنائيات وفي المسائل المدنية والتجارية في عام 1875، يعني منذ أكثر من 120 سنة، والقوانين الجاهلية مطبقة في بلاد مصر الإسلامية. أيها الأحبة، لم يشأ الاستعمار أن يفارق بلاد المسلمين إلا بعد أن اطمأن أنه قد أنشأ نبتة من أبناء المسلمين، لكنها تشتمل على قلوب غربية، فسلم هذه النبتة الفاجرة الضالة التصرف في شؤون المسلمين، وأصبحوا يحكمون بلاد المسلمين بقوانين الكافرين، فخرج الإنجليز الحمر وبقي الإنجليز السمر. بل إنك تجد اليوم في هذا القرن 15 أن عداء هؤلاء المرتدين للإسلام أشد كثيراً من عداء النصارى الأصليين. إذن سلموا مقاليد السلطة في بلاد المسلمين، وأصبحوا يحكمون المسلمين بقوانين من فرنسا ومن سويسرا ومن بولندا ومن كل مكان، حتى إن إحدى بلدان المسلمين الكبيرة قانونها يجعل الشريعة الإسلامية هي المصدر الثالث، أولها القانون، ثم العرف، ثم الشريعة. وأي كفر أعظم من هذا، نسأل الله السلامة، كما قال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي هذه البلاد السابق رحمه الله تعالى. أيها الأحبة، يمكننا أن نقسم العلمانية في بلاد المسلمين إلى قسمين: علمانية متسلطة في مواقع القرار، تمتلك نواصي الأمور، تحكم المسلمين بالحديد والنار، وعلمانية فكرية تكثر في وسائل الإعلام وفي منشآت التعليم، وكذلك في الدواوين الأخرى في الاقتصاد، في القضاء، وفي غيرها. إن العلمانية المتسلطة قد فرضت على المسلمين الكثير من الشر، وأصبح ذلك أمراً محتماً على المسلمين بقوانين جاهلية ملزمة يتحاكم إليها الناس في الدماء وفي الأموال وفي كل شيء، وربما أبقوا الأحوال الشخصية والمواريث ونحوها على الشريعة من أجل إسكات بعض المسلمين. أيها الأحبة، إن التيارات العلمانية كثيرة، فالشيوعيون يرجعون إلى العلمانية، والاشتراكيون علمانيون، والليبراليون والقوميون والبعثيون، كل هؤلاء علمانيون، إنه يجمعهم رفض الإسلام، رفض الشريعة، رفض إقامة الحياة على وفق ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، رفض أن يكون الإسلام نظاماً لحياة المسلمين. منه يستمدون شريعتهم، ومنه وإليه يرجعون في تحاكمهم، ومنه يأخذون أخلاقهم. لقد تغلغلت العلمانية في مجتمعات المسلمين بعلم أو بدون علم في أكثر الأحوال. إن كثيراً من القيم وكثيراً من الأعمال التي يمارسها المسلمون إنها أثر من آثار العلمنة التي انتشرت في بلاد المسلمين. إن القيم الاستهلاكية على سبيل المثال، بحيث أصبح المسلمون يعيشون حياة الترف ويلهثون وراء الكماليات حتى ولو غرقوا في الديون. وإن الانفتاح على الكفار بحيث توارت وتلاشت عقيدة الولاء والبراء، وإن النفعية والمصلحية التي يعيشها كثير من المسلمين، واعتبار أن الغاية تبرر الوسيلة، وأن جمع المال هدف حتى ولو حصل بالربا أو الرشوة أو غيرها، كل ذلك أثر من آثار العلمنة في العالم الإسلامي. باختصار، كادت العلمانية أن تقلب حياة المسلمين رأساً على عقب، وأن تزيل المسلمين عن إسلامهم لولا أن تدارك الله تعالى الأمة برحمته. إن مظاهر العلمانية في بلاد المسلمين كثيرة، وقبل أن أتحدث عن سقوط العلمانية أجد أن من الواجب وأرى أن من اللازم أن أبين مظاهر أو بعض مظاهر العلمانية في بلاد المسلمين. إن مظاهر العلمانية في بلاد المسلمين كثيرة، وحسبي أن أشير إلى بعض المهمات من هذه المظاهر، وأؤكد أن الهدف النهائي للعلمانيين هو فصل الإسلام عن تنظيم شؤون الحياة، وإقامة حياة المسلمين على الجاهلية الغربية التي استوردوها من الغرب النصراني الكافر. يقول المستشرق هاملتون جيب: إن الإسلام كقوة مسيطرة على الحياة الاجتماعية فقد مكانته وسلطانه، فهناك مؤثرات أخرى تعمل إلى جانبه، وهي في كثير من الأحيان تتعارض مع تقاليده وتعاليمه تعارضاً صريحاً، لكنها تشق طريقها إلى المجتمع المسلم بقوة وعزم. قاله هذا المستشرق الإنجليزي في أوائل القرن 14 الهجري الماضي، ولكنه ما عاش حتى يرى انحسار العلمانية في بلاد المسلمين. إنه كان من ضمن المخططين لعلمنة العالم الإسلامي، ولقد انتشرت بالفعل مظاهر العلمانية، والتي يجب على المسلم أن يتأملها وأن يحاول قدر الإمكان أن يتعرف عليها إذا كان يريد أن يقيم حياة الأمة على الإسلام والإسلام وحده. إن أول ما يتبادر إلى ذهنك أيها المسلم حينما تتأمل مظاهر العلمانية في بلاد المسلمين مظهرها في الحكم والتشريع، ولقد أشرت إلى هذا من قبل. لقد سعى العلمانيون إلى تنحية شريعة الله تعالى عن الحكم بين عباد الله، ونجحوا في ذلك، وذلك تحت حراب المستعمرين من الإنجليز والفرنسيين وغيرهم، فأبعدت الشريعة وحكمت القوانين الوضعية التي نشأت في بلاد كافرة في ظروف غير ظروفنا، وفي بيئات مخالفة لبيئاتنا، بل وفي أزمان بعيدة لم تعد صالحة إلى هذا اليوم. إذن نحيت الشريعة إلا القليل في كثير من بلاد المسلمين، وأي تنحية لحكم شرعي عن الحكم بين العباد وأي تحاكم إلى غير الشريعة هو نوع من العلمانية، قل ذلك أو كثر. كذلك من مظاهر العلمانية العلمانية في السياسة، وذلك أن تؤسس السياسة على غير الدين، وأن يلغى الولاء والبراء من المصطلح السياسي، وتصبح المصلحة المتوهمة هي المدبر وهي المرجع الذي يرجع إليه. ولذلك أصبح لا فرق بين اليهودي والنصراني والمسلم، ولو كان هذا المسلم من بلد عربي وليس من بلد أعجمي، فالمصلحة هي الضابط وهي الذي يرجع إليه. ولذلك تبنى التصرفات وتبنى المواقف وتبنى الأقوال على وفق هذا لا على وفق الإسلام. كذلك من مظاهر العلمانية العلمانية في الاقتصاد، وذلك حينما يؤسس على غير شرع الله، على غير هدي الله، حينما يؤسس الاقتصاد على الربا، حينما تبعد الشريعة عن التأثير في هذا الجانب، حينما يفسح المجال لأن يمتلك الكفار بلاد المسلمين ويؤسس لهم الشركات العظمى التي تمتلك البلاد الإسلامية، مما يجعل بلاد المسلمين محكومة في واقع الحال من تلك الشركات الكبرى إما متعددة الجنسيات أو موحدة الجنسيات. كذلك أيضا من مظاهر العلمنة العلمنة في التعليم والتربية. لقد أصبح في كثير من بلاد المسلمين الإسلام يدرس كمادة ثانوية تسمى مادة الثقافة أو التربية الدينية، مادة هزيلة مضمونها إما أن يكون مضموناً مخالفاً لحقيقة الإسلام ومزيف، أو مضموناً ضعيفاً لا يسمن ولا يغني من جوع، وتدرس لمدة ساعة أو ساعتين في الأسبوع وفي وقت غير مناسب لأذهان الطلاب، ولكن تدرس النظريات الأخرى بكثافة، وتدرس آراء ومذاهب الكفار سواء كانت مذاهب أدبية أو مذاهب اقتصادية أو مذاهب حقوقية أو غيرها، تدرس بكثافة ويختبر عليها الطلاب، ويصبح الدرس الديني مبغوضاً لدى الطلاب. كذلك أيضاً في الإعلام، فأصبح الإعلام إما شيوعي أو ليبرالي يدعو إلى التحرر ويهاجم ويهاجم ما يسميه بالتقاليد والموروثات والتي هو يقصد بها الإسلام. لقد أصبح المعروض من قيم الإسلام ومن حقائقه قليلا، وربما يعرض مشوها، فتعدد الزوجات يعرض بصورة مشوهة من أجل تنفير المسلمين منه، وضع المرأة يعرض بصورة بالغة السوء مزورة كاذبة لا أساس لها في الواقع من أجل أيضاً التأثير، ثم تصاغ تلك المفاهيم على وفق ما جاء من الغرب الكافر من أجل إنشاء الأجيال وتغيير الأفكار الإسلامية لتكون متناسبة مع ما يقوله أولئك الكفار. كذلك أيضاً إشاعة الفهم الكهنوتي للإسلام، وأن الإسلام إنما هو في المسجد، أو المفهوم الثيوقراطي يعني الدولة الدينية، ومعنى ذلك في مفهوم الغرب أن هذه الدولة تستمد وجودها من أنها خليفة الله فتحلل ما تشاء وتحرم ما تشاء ولا أحد يناقشها، وذلك مفهوم بعيد كل البعد عن حقيقة الإسلام. الإسلام نعم هو شريعة الله، ولكن البشر يحكمون بشريعة الله، فإذا أخطأوا ردوا إلى الكتاب والسنة. كذلك أيضا تلك الإزدواجية التي نراها في بلاد المسلمين بين ما يعلمون وما يسمعون في المسجد من خطيب الجمعة، وبين ما يقرؤونه وما يدرسونه في مقاعد التعليم، أو يقرؤونه ويسمعونه في وسائل الإعلام، فتجده يعلم شيئاً من أمور الدين ثم ينقض ذلك الشيء في الشارع، فازدواجية. بل أعطيك مثالاً قريباً في الازدواجية الصارخة التي هي أثر من آثار العلمنة في بلاد المسلمين، نسأل الله السلامة. على سبيل المثال الدخان، تجد أن هناك دعاية تكتب بصورة ضخمة للتدخين في المجلة أو في الجريدة، ثم بعد ذلك يوضع بخط صغير في النهاية أن التدخين مضر بالصحة، ننصحك بالابتعاد عنه. كيف يوفق الإنسان بين هذين؟ هذه هي الازدواجية التي وجدت والتي كانت سبباً من أسباب تشويه المفاهيم في أذهان الأجيال المسلمة الناشئة. كذلك أيضاً كان من مظاهر العلمنة التي انتشرت في بلاد المسلمين محاولة تغيير المفاهيم، حاولوا أن يغيروا المفاهيم التي يعيشها المسلمون، وإيجاد بديل لهذه المفاهيم من العالم الغربي. خذ على سبيل المثال مفهوم البطولة ومفهوم النجومية، تجد أن هذا المفهوم أصبح هزيلاً، فأصبح يعطى للاعب الكرة وأصبح يعطى للممثل والممثلة، أولئك الذين انتشر عنهم العفن والفساد، وذلك أمر يكتب دائماً في الصحف والمجلات، بينما الميزان في الإسلام يختلف عن هذا تماماً، فالبطولة إنما هي بقدر ما تقدم لهذا الدين وبقدر تقواك، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. كذلك أيضاً من هذه المظاهر التي بدأت تنتشر الطعن في الإسلام والطعن في دعاة الإسلام والتحقير من الأخلاق، من قيمة الأخلاق والقيم الإسلامية ومن علماء الإسلام ودعاته، والتهوين من شأنهم. فطعن في الإسلام بأنه غير صالح للحياة، وتشويه لشريعة الله تبارك وتعالى بشتى الوسائل والسبل. من المظاهر أيضا، وأرى أن الوقت يسابقني ولذلك لا أستطيع أن أورد كل ما لدي في هذه العجالة، من المظاهر أيضا مظاهر التغريب والعلمنة التي انتشرت في بلاد المسلمين ما عرف بقضية المرأة. هذه القضية قضية قديمة، كانت من أوائل ما بادر إليه المستعمرون والعلمانيون. أنشأوا دوراً وجمعيات واتحادات نسائية هدفها تذويب المرأة المسلمة وصهرها في بوتقة الفكر الغربي، دفعوها للتبرج والسفور والاختلاط في التعليم والوظيفة والمستشفى والشركة والطيران وغير ذلك، دفعوها لاتباع الموضة في لباسها وعطوراتها وتصفيف الشعر، بل حتى في الحركات والكلمات، دفعوها إلى المساواة بالرجل، فتحوا لها مواخير البغاء ودور الدعارة، فتحوا لها أبواب الفن والتمثيل الماجن، كل ذلك من أجل إفساد المرأة المسلمة حتى تفسد المجتمع المسلم لينهار من الداخل. أيضاً من مظاهر العلمنة طغيان القومية والوطنية على مبدأ الأخوة الإسلامية، فبدل أن يكون مبدأنا إنما المؤمنون إخوة، إن هذه أمتكم أمة واحدة، أصبحت القومية العربية أو الوطنية الإقليمية الضيقة أصبحت هي المبدأ الذي يرجعون إليه. كذلك أيضاً من مظاهرها إزالة الشعور بالتميز الإسلامي، تميز المسلم عن الكافر، فأصبح كأنه لا فرق بين المسلم والكافر، وأنه ما دام البلد واحداً فإن التفريق يسبب الطائفية ويسبب كما يقولون إثارة المشاكل والفتن، كبرت كلمة تخرج من أفواههم. ترك ما يريده معظم الناس وهم المسلمون لا يسبب طائفية ولا يسبب فتن، ومراعاة قلة من الناس هي التي تسبب الطائفية وتسبب الفتن. هذا هو الفهم المقلوب والفهم المعكوس لحقائق الأمور ولظواهر الأحوال. كذلك أيضا خذ مسألة اللغة ومسألة التوقيت، تجد مظهرا من مظاهر العلمنة وإلحاقا للمسلمين بالعالم الغربي. في اللغة انتشرت الرطانة، ودرست اللغات الإنجليزية في الشرق العربي والفرنسية في المغرب العربي، وأصبح كثير من الناس إذا أراد أن يبرز أنه مثقف تكلم بكلمة إنجليزية أو فرنسية، وأصبحت لغة كثير من الإدارات والشركات وغيرها باللغة الإنجليزية أو الفرنسية. كذلك أيضا التوقيت، أصبح التوقيت هو التوقيت الغربي بالشهور الإفرنجية، وترك التوقيت الهجري والتوقيت الإسلامي الذي عاشه المسلمون 14 قرنا. كذلك أيضا من مظاهرها والتي تراها كثيرا في المجلات والصحف، الضرب على وتيرة الحرية بالمفهوم الغربي، بمعنى حرية المعتقد وحرية الردة وحرية التفسخ والتحلل والانحراف، لا بمفهومها الإسلامي الأصيل. كذلك أيضا كان من مظاهر العلمنة في العالم الإسلامي إضعاف قيمة النصوص الشرعية وإضعاف التأثر بها، وذلك بطرق شتى، إما بالطعن في الكتاب والسنة مباشرة أو بطرق ملتوية، وقد يستخدمون في ذلك بعض الرموز المحسوبة على التيار الإسلامي مع الأسف. كذلك أيضا محاولة البناء الثقافي للأمة الإسلامية من غير المرجعية الإسلامية، والتي هي كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع الأمة، وهذه هي مصادر المعتقد عند أهل السنة والجماعة. إذن تبنى الثقافة من المفاهيم الغربية المنتشرة في الصحف، في المجلات، في الإذاعات، وتبنى أيضا بصورة مهلهلة بالصحافة الرياضية والفنية وغيرها، بحيث يظهر الإنسان وينشأ وهو لا يعرف من الإسلام إلا مجرد الانتساب إليه. كذلك أيضاً كان من مظاهرها إغراق السوق المسلمة بالبضائع الاستهلاكية والمخالفة للشريعة، بحيث ينشأ المسلمون تنشئة استهلاكية، لا مجتمعاً منتجاً يعمل وفق ما يمليه عليه دينه لمصلحة أمته. بضائع تستهلك ثم يستورد غيرها. في كل سنة نأخذ بالمدير الجديد، تتراكم عندنا الألبسة، تتراكم عندنا البضائع المختلفة. إذا جاءت العطورات الجديدة أبعدنا العطورات القديمة، إذا جاءت السيارات بالمدير الجديد بعنا السيارات القديمة حتى ولو كان ذلك بالاستدانة. هذه الروح الاستهلاكية هي نفسها الروح الموجودة في العالم الغربي وخاصة في أمريكا. كذلك أيضا إغراق السوق المسلمة بالألبسة المخالفة لشرع الله تبارك وتعالى وبالتماثيل والصور وبالمجلات والصحف المحاربة لله ورسوله وبأفلام الفيديو وبغير ذلك. أيها الإخوة، تلك المظاهر التي أشرت إلى بعضها تختلف قلة وكثرة وعلانية وسرا من بلد إلى آخر، ولا يعني بالضرورة أن يكون من عمل واحدا منها بجهل أو تشبه أو غير ذلك، لا يعني أنه أصبح علمانيا، بل هو مخطئ، بل قد يكون مخطئا إذا كان ذلك بدون علمه، فيكون من باب إنك امرؤ فيك جاهلية، يعني أنه ارتكب خصلة من خصال الجاهلية ولكنه ليس من أهل الجاهلية. أيها الإخوة، بعد وضوح مكان نشأة العلمانية وبعد وضوح معنى العلمانية وأنها إقامة الحياة على غير دين، وبعد وضوح هدف العلمانية وهو إزالة الإسلام وحصره في محراب المسجد، وبعد وضوح كيف دخلت بلاد المسلمين وأنها بحراب الغزاة من النصارى وغيرهم ومن تأثر بهم من أبناء المسلمين، إما بأن درسوا في بلاد الغرب الكافر أو درسوا في مدارسه التي أنشئت في بلاد المسلمين، مدارسه وجامعاته، أو بغير ذلك من أنواع التأثر. وبعد أن بينا بعض مظاهرها، فما الحكم في هذه العلمانية؟ ماذا نقول عن هذه العلمانية التي نحت الإسلام عن الحياة أو تسعى لتنحيته عن الحياة؟ إن من علم معنى لا إله إلا الله وأنها تكفر بالطاغوت، من علم أن معنى لا إله إلا الله هو نفسه معنى قول الله عز وجل فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، ومن علم أن عقيدة أهل السنة والجماعة تقتضي أن يكون الحكم لله عز وجل كما قال عز وجل إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، سهل عليه بعد ذلك أن يصدر حكما على هذه العلمانية وهو مطمئن لصحته. إن العلمانية إذن كفر بواح وجاهلية محضة وردة سافرة عن دين الإسلام كما قرر ذلك علماء الإسلام كالشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله وكغيره الذين قرروا أن تنحية الشريعة عن الحكم كفر وضلال، والعلمانية أعظم مبادئها هو تنحية الشريعة عن الحكم بين الناس. إنها شرك في الألوهية، فالله عز وجل يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ومعنى ليعبدون قال بعض العلماء ليوحدون، وقال بعض العلماء أي إلا لآمرهم وأنهاهم، وهذا القول رجح شيخ الإسلام ابن تيمية. وإذا قلنا إن معناها إلا ليوحدون فهو يشمل جميع أنواع التوحيد، توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات وتوحيد الطاعة. كذلك إذا قلنا لآمرهم وأنهاهم فإن الأمر والنهي يكون لله، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. فالخلق لله، هذا الكون لله، والأمر لله عز وجل، فمن نازع الله تعالى في الأمر وأحل وحرم بخلاف شريعة الله كان قد جعل نفسه ربا، تعالى الله أن يكون له شريك. قال عز وجل قال الله عز وجل اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فسرها النبي عليه الصلاة والسلام بأنهم أحلوا لهم وحرموا عليهم ما لم يأذن به الله عز وجل فأطاعوه. وقال عز وجل أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فجعل مجرد أن يشرعوا دينا، والدين هو ما يخضع له وما يطاع وما يتبع، يعني النظام الذي يخضع له هذا هو الدين. فما كان مشروعا من غير الله عز وجل كان ذلك شرك مع الله تبارك وتعالى. إنها شرك في الطاعة والاتباع. إن مقتضى شهادة أن محمد رسول الله الإيمان أن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم عامة لجميع الخلق وعامة لشؤون الحياة. فمن قال إن الرسالة المحمدية ليست عامة لشؤون الحياة كان مناقضا لمقتضى شهادة أن محمد رسول الله، كما أنه أيضا مناقض لمقتضى شهادة أن لا إله إلا الله. أيها الأخ الكريم، إن كل من دعا إلى تحكيم غير الشريعة أو التحاكم إلى غير الشريعة فهو علماني، وإن كل من دعا إلى إبعاد الدين عن التأثير في أمور الحياة سياسيا أو اجتماعيا أو اقتصاديا أو أخلاقيا أو غير ذلك فهو علماني. ومن قال إن الدين لا يحقق مصالح العباد ولو في جزئية من الجزئيات فهو علماني، سواء قال ذلك بلسانه بلسان المقال أو قاله بلسان الحال. أيها الإخوة، وإن هناك مجموعات من الأمة قد تأثرت بالعلمانيين وليست منهم، تأثرت بهم إما بسبب الجهل أو بسبب النشأة أو الدراسة أو بغير ذلك من الشبهات، فأخذت ببعض ما يقولون دون أن تعتقد ما يقولون. وأكثر هؤلاء يدندنون حول قضية المرأة فعندهم فيها بعض الشبهات، وإن كانوا يعتقدون بأنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويعتقدون بصلاحية الإسلام وبأن الإسلام هو وحده الذي يجب أن يحكم هذه الأمة وأنه الذي يحقق مصالحها، ولكن تأثروا ببعض الشبهات، فهؤلاء لا يحسبون من ذلك التيار الفاجر، إنما هم عندهم أخطاء وضلالات يجب أن يناقشوا فيها. هؤلاء رجوعهم إلى الحق قريب ويرجى لهم ذلك، ويجب أن يدعوا إلى الله تبارك وتعالى، ونحن ندعوهم للاستنارة بدراسة الإسلام الحق من مصادره الأصيلة ومن الأقلام الإسلامية الموثوقة التي عرضت هذا الدين عرضاً صحيحاً أميناً، ليعرفوا أن هذه الشبهات لا مكان لها في واقع الحال، وأنما هي خيالات ذهنية، وأن ما جاء به الإسلام كله يحقق المصلحة لكل إنسان على ظهر هذه الأرض. أيها الإخوة، إن العلمانيين اليوم في بلاد المسلمين يعيشون أزمة هوية، هم ومن تأثر أيضا بهم تأثرا كبيرا بحيث تابعوهم، فلا هم أصبحوا غربيين ولا هم بقوا مسلمين، لا هم استقاموا على الإسلام وآمنوا به، ولا هم قبلوا في المجتمع الغربي، لكن أصبحوا في برزخ بين الأمرين، فضيعوا مشيتهم ولم يتمكنوا من تطبيق أو من إتقان الطريقة الغربية. إنهم منهزمون أمام العالم الغربي، آخذون بأفكاره وآدابه، ناقلون عنه، إنما أفكارهم صدى لما يقال هناك في باريس أو في لندن أو في واشنطن أو غيرها من عواصم الكفر والضلال، إنما هم إمعات يترجمون، ومع ذلك فهم يفتقدون الأمانة فلا ينسبون الأفكار إلى أصحابها، يترجمون ما يقوله أسيادهم الغربيون ولكنهم لا ينسبون الأقوال إلى أصحابها، إنها تبعية ممقوتة لكل ما هو غربي، وعداء سافر لكل ما هو إسلامي، حتى أصبحوا عملاء للغرب وأيادي له في بلاد المسلمين. ليس عندهم إبداع وليس عندهم تجديد حقيقي ينفعون به الأمة، والغرب يعاملهم باحتقار ويعاملهم بازدراء وبتعالي وبغرور. أخذوا من الغرب أسوأ ما فيه، دعوا إلى أقبح ما عند الغرب من التحلل والتهتك والدعارة والعري، ورفض الغرب أن يعطيهم ما أحسنه وأتقنه، وهو التقدم التقني والتصنيع الذي فاق الغرب فيه غيره. انظر إلى تركيا على سبيل المثال، والتي حاربت الإسلام منذ وقت طويل، منذ أكثر من 70 عاما، وأخذت بالعلمنة منذ أكثر من 140 سنة. انظر حالها اليوم، أصبحت تركيا تتسول على موائد الغرب من أجل أن تنضم للسوق الأوروبية والاتحاد الأوروبي، فيرفضها ذلك الصليبي المتعصب، مع أنها علمانية تقدم أو تقبل الأقدام الغربية، ولكنه يزدريها ويحتقرها ويرفضها. لماذا؟ لماضيها الإسلامي، لتاريخها المجيد حينما حاصرت أسوار فيينا. أصبحت متخلفة، أصبحت فقيرة، أصبحت تحت مظلة الحماية الغربية. هذه هي النتيجة التي جناها العلمانيون، وسوف أعرض إن شاء الله تعالى أيضا بعض آثار العلمانية في بلاد المسلمين. أيها الأحبة، عنوان لقائنا سقوط العلمانية، ولعلي قد أطلت في عرض العلمانية ومظاهرها، وذلك أرجو إن شاء الله ألا يخلو من فائدة. ماذا نعني بسقوط العلمانية؟ لا نعني هنا أن العلمانية قد انتهت، لا، ولا نعني أن العلمانية قد فقدت من الشارع، ولا أنها انزوت من الصحافة ولا من منابر الفكر، لا، لا تزال العلمانية موجودة ولا يزال لسانها سليطا، ولكننا نعني أمورا. نعني أن العلمانية قد انكشفت وانفضحت أمام الرأي العام الإسلامي كتابع ذليل للعالم الغربي النصراني اليهودي الكافر، وكعدو لدود لمبادئ الإسلام. نعني أن العلمانية تتقلب، أن العلمانية والعلمانيين تتقلب من اتجاه إلى اتجاه، مرة شرقية ثم بعد ذلك إذا سقطت الشيوعية تدور 180 درجة فتكون ليبرالية. نعني تغير الولاءات، فذلك العلماني الحاقد على الصحوة الذي يحاربها في مجلته الأسبوعية، والذي كتب يوم أن غزا صدام الكويت لبيك يا صدام، ينحرف فجأة 180 درجة فيصبح عدوا لدودا له. أين المبادئ؟ نعم صدام كافر خبيث ويجب على كل مسلم أن يبغضه، لكن هذه هي مبادئ العلمانيين، يغيرون ولاءاتهم بين عشية وضحاها، فلا مبادئ ولا مثل ولا قيم. خانوا مبادئهم التي ينادون بها، يتشدقون بالديمقراطية، يتشدقون بالموضوعية، يتشدقون بغير ذلك من الشعارات، ولكن فجأة ينقلبون على تلك المبادئ. أين العلمانيون والديمقراطية في الجزائر؟ لقد فاجأنا العلمانيون إلا من قل وندر وشذ بالعويل والولولة والصياح حينما فاز الإسلاميون، فنادوا بتدخل العسكر من أجل تغيير الواقع الذي حصل. يوم أن غزا صدام الكويت نجد أن أحد أساطين العلمانية، وهو من الذين يحاولون التلبيس، وهو محمد عابد الجابري، هذا الرجل انقلب عن مبادئه وعما ينادي به من مناصرة الضعفاء والمناداة بالحرية والديمقراطيات وغيره، فأصبح على طول الخط مع البعثيين. إنها المبادئ العلمانية التي لا تستقر على شيء. نعني أيضا بسقوط العلمانية إفلاسها فكريا، وسياسيا واقتصاديا. العلمانية نعم قد أفلست، أفلست في باب الفكر، فليس عندها جديد، ليس عندها ما تقدمه للأمة، إنما هي كما قلت تنقل من موائد الغرب، وما عند الغرب قد قالته العلمانية ولاكته طيلة قرن من الزمان. أفلست العلمانية سياسيا، فلم تستطع أن تحقق ما تصبو إليه الأمة، بل لم تحافظ على مصالح الأمة. أفلست اقتصاديا، فلم تحقق الرفاهية، أو لم تحقق ما تمني به الشعوب، سواء على المستوى العلماني المتسلط أو المستوى العلماني المثقف الذي يمتلك ناصية القلم. ولذلك بعد أن أفلست حاولت أن تبرز بعض الأقلام وأن ترفع بعض الوجوه الجديدة، فأفسحت لها صفحات الجرائد والمجلات، وبدأت تكتب عنها التحليلات، وبدأت تحاول أن ترفعها لمستوى الشهرة والتنظير على المستوى الجماهيري العربي، ولكنها حقيقة مفلسة. ولذلك تلاحظون أنه كلما مات أحد أساطين العلمنة كلما بدأوا يبكونه ويندبون حظهم العاثر، لأنه لن يخلف من يقوم محله، ولأنها صفحة علمانية طويت. انظر على سبيل المثال في الأيام الماضية وفاة الشاعر الفلسطيني النصراني جبرة إبراهيم جبرة الذي مات في بغداد، وانظر كيف بقيت جريدة الحياة في ملاحقها الثقافية ملحق آفاق وهي تندبه وتبكيه، لأنه أحد أساطين العلمنة في والتيارات التغريبية في العالم العربي. نعني أيضا بسقوط العلمانية تراجع المد العلماني وانحساره في العالم الإسلامي من مشرقه إلى مغربه أمام التيار الإسلامي الجارف، حتى إن هذا التيار العلماني قد تحول إلى مواقع الدفاع باعتراف أساطين العلمانية أنفسهم كما سأذكره بعد قليل إن شاء الله تعالى. أيها الأحبة، إن العلمانية بدأت تنحسر حتى في مهدها ونشأتها بلاد الغرب الكافر. إن العالم الغربي أيضا يشهد أصولية ورجوعا إلى أديانه. خذ في أمريكا مثلا الأصولية الإنجيلية لها قوة لا يستهان بها، بل إن بعض التحليلات تقول إن فوز اليمين الجمهوري الأمريكي في انتخابات الكونغرس الأخيرة كان سببه الدعم الذي تلقاه من التيار الأصولي الإنجيلي. ولذلك الآن تدور في الساحة الأمريكية مجادلات عنيفة حول ما يريد الجمهوريون أن يفرضوه في المدارس، وهو إعادة الصلاة النصرانية وفرضها وجعلها إجبارية. فاليهود يقولون إن ذلك يناقض العلمانية، والأصوليون الإنجيليون يريدون فرض هذا في المدارس، وذلك لم يكن متوقع قبل سنوات قليلات. كذلك انحسرت العلمانية في أوروبا وظهر التعصب الديني على أشده. انظر إلى مواقفهم من البوسنة مثلا، رغم أن كل مبادئ الغرب قد سقطت التي أو أسقطها الصرب التي ينادي بها الغرب من حقوق الإنسان وعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى وغير ذلك، إلا أن الغرب لم يحرك ساكنا، بل بالعكس أثبتت التقارير الصحيحة أن الغرب متواطئ مع الصرب وأنهم يريدون إعطاءه مزيدا من الوقت للإجهاز على الفريسة، ولكن أن لهم ذلك. خذ على سبيل المثال ما يحصل أيضا في فرنسا، حجاب امرأة أو حجاب فتاة لم تبلغ العاشرة يقيم فرنسا ويقعدها. لماذا؟ لأنه أصبح خطر كما يزعمون على العلمانية. سبحان الله، الصليب الذي يلبسه الولد الفرنسي النصراني ليس خطر على العلمانية، والقبعة التي يلبسها الطفل اليهودي في المدرسة ليست خطر على العلمانية، لكن حجاب فتاة هو شأن شخصي تنادي به العلمانية أصلا يصبح خطر. إن ذلك في حقيقة الحال أثر من آثار التعصب الديني الذي بدأ ينبعث في أوروبا الكافرة النصرانية. لقد أدرك الغربيون أنفسهم ذلك، فقد عقد في لندن قبل عدة أشهر ندوة عن انهيار العلمانية والتحدي الإسلامي للغرب. هذه الندوة عقدها مركز أبحاث الديمقراطية في إحدى جامعات بريطانيا ويستمنستر بالتعاون مع منظمة ليبرتي، وقد ركزت في أبحاثها على نقد المشروع العلماني على المستويين النظري والتطبيقي. فالغرب نفسه أصبح يدرك أن العلمانية أصبحت في تراجع مستمر، وإسرائيل نفسها بدأ التعصب الديني ينتشر بقوة، وأصبحت الأحزاب الدينية تحصد الكثير من الأصوات وتأخذ الكثير من المقاعد في الكنيسة الذي هو البرلمان اليهودي. أيها الإخوة، لقد توافق الانهيار العلماني مع انتشار الصحوة الإسلامية ومع تقدم التيار الإسلامي في كثير من الأصعدة، ويمكنك رصد انهيار العلمانية ورصد تقدم الإسلام في الانتخابات الحرة التي تجرى في كثير من البلدان. في تركيا مثلا تقدم حزب الرفاه في الانتخابات الأخيرة، مما أحدث ضجة عالمية ليست في تركيا وحدها ولكن عند العلمانيين جميعا وفي العالم الغربي خصوصا، حتى أصبحت الأحزاب العلمانية سواء كانت أحزاب يمينية أو يسارية تجتمع من أجل مواجهة أو تحاول أن تنسق مواقفها من أجل مواجهة الرفاه. كذلك أيضا في بلاد إسلامية أخرى الاتحادات النقابية والانتخابات لو أجريت بحرية صحيحة لفاز فيها الإسلاميون، بغض النظر عن مدى شرعية مثل هذه الأمور أو عدم شرعيتها، إلا أن نتحدث عن الشيء الواقع الذي يمكنك رصده من وسائل الإعلام. كذلك أيضا تستطيع أن ترصد التقدم للتيار الإسلامي والتراجع للتيار العلماني في الحجاب عند الفتيات المسلمات في الجامعات في المدارس في الشارع. قبل 20 سنة لم يكن ذلك موجودا إلا بصورة قليلة ربما لا تلفت النظر، ولكنك الآن حينما سرت وحينما يممت وجهك تجد أن هذا أصبح ظاهرة عامة، وهو بحمد الله تعالى في ازدياد. كذلك أيضا مقدار الاستقامة بين المسلمين، في سنوات مضت لم يكن يحافظ على الصلاة جماعة في صلاة الفجر مثلا إلا القليل من كبار السن، ولكن اذهب إلى بلاد المسلمين اليوم التي غربت تغريبا شديدا مثل تركيا ومصر وغيرها، تجد أن المساجد تمتلئ حتى في صلاة الفجر من الشباب. الإقبال على العلم الشرعي وحلقات العلم الشرعي، الإقبال على المحاضرات والندوات الإسلامية في الشريط والكتاب الإسلامي، حتى أصبح العلمانيون يقرون بذلك ويقولون إن الشريط والكتاب الإسلامي مبيعاتها أكثر بكثير بحيث لا مقارنة بينها وبين غيرها. أيها الإخوة، إن التقدم الإسلامي والانهيار العلماني بدأ على صفحات وجوه العلمانية، إن أساطين العلمانية اعترفوا به في حسرة وأسى وتباكي. فؤاد زكريا مثلا أحد أساطين العلمانية في العالم العربي لم يستطع إلا أن يعترف بهذه الحقيقة، فهو يقول: لقد أصبحت العلمانية الآن دفاعية قبل كل شيء، بمعنى أنها تستهدف مقاومة هذا التيار الجارف يعني الإسلام. ويقول أيضا بعد كلامه هذا إن التيارات العلمانية المختلفة التي كانت سابقا تتصارع، التيار الشيوعي والاشتراكي والتيارات الليبرالية والقومية، أصبحت الآن تتجمع من أجل مواجهة التيار الإسلامي. وهذا علماني آخر برهان غليون في كتابه اغتيال العقل يصور حالة العلمانيين المذعورين من الصحوة الإسلامية بعد أن تحدث عن التيار العلماني الذي يسميه تيار التحديث، وهو تيار الانحطاط والتأخر الذي أودى بالأمة إلى الهاوية. يقول إن التيار العلماني انحسر أمامه التراث، التيار أو انحسر أمامه التراث والشعور الديني، وانحسرت أمامه هيمنة علماء الدين عبر أحزاب ومؤسسات إعلامية وثقافية، إلى أن يقول: وفجأة تغير الوضع، والمشكلة التي بدت محسومة منذ أكثر من نصف قرن، يقصد بها مشكلة فصل الدين عن الحياة، برزت من جديد أقوى من أي حقبة أخرى، حتى لقد تحولت في العديد من البلاد العربية إلى موضوع الجدال الأول في الحياة العامة الثقافية والسياسية. إنه إذن يندب حظه، يندبون تلك السنوات الخالية التي كان فيها القوميون وكان فيها اليساريون الشيوعيون وغيرهم من تيارات العلمنة، هم الذين يمتلكون الشارع الإسلامي ويوجهون الجمهور المسلم. ولكن تغيرت الحال وأصبح العلماء وأصبح العملاء الغرب من العلمانيين شذاذا، ويتجمعون جميعا في زاوية دفاعية مقابل الإسلام الذي أصبح في ضمير الأمة، وأصبحت الأمة تصحو على واقعها الحقيقي وتريد أن ترجع إلى ربها عز وجل، لأنها تدرك أن ذلك هو مناط السعادة ومناط القوة ومناط إرجاع المقدسات والحقوق المغتصبة التي انتهكها العدو الكافر. نعم أيها الإخوة، إن العلمانية تنهار وإنها تتآكل وإنها تتراجع باستمرار، وهي في طريقها بإذن الله تعالى وبحوله وقوته وعزته إلى الانتهاء من بلاد المسلمين. إن العلمانية الفكرية قد انزوت كثيرا بحمد الله تعالى، لكن بقيت العلمانية المتسلطة التي تمسك اليوم براية العلمانية وتستميت في الدفاع عنها، مستخدمة في ذلك شتى الوسائل من الحديد والنار إلى استخدام الأقلام العلمانية الفكرية المسمومة إلى غير ذلك. إنها تدعم تلك العلمانية المهترئة، أعني بها العلمانية الفكرية، وتسخر لها الإمكانات الضخمة من أجهزة الإعلام ومواقع التعليم ومواقع القرار. وإن كانت هذه العلمانية المتسلطة في معظم الأحوال لا تصرح بأنها عدو للإسلام، ولكنها تحاول التلبيس على المسلمين. أيها الإخوة، ولعله يبدر تساؤل، ما أسباب سقوط العلمانية وما أسباب تآكلها وما أسباب تآكلها وتراجعها في بلاد المسلمين؟ لعل أول ما تبادر إلى الذهن بعد العرض لحالة العلمانية ومعنى العلمانية أن العلمانية مصادمة لعقيدة الأمة ولمبادئ الإسلام ومخالفة لفطرة الإنسان، وبذلك من الطبيعي أن تسقط. إنها مخالفة لعقيدة الإسلام ولمبادئه حينما تنحي شريعة الله تعالى عن الحياة، مخالفة لعقيدة الإسلام حينما تريد أن تصوغ حياة المسلم على غير شرع الله تبارك وتعالى، مخالفة للفطرة الإنسانية حينما تريد أن تغير فطرة الرجل وتريد أن تغير فطرة المرأة التي خلقها الله تعالى عليها. ولقد كان لجهود علماء الإسلام أكبر الأثر في إبانة مصادمة العلمانية لعقيدة الأمة، وأنها ضلالة وخروج عن دين الله تعالى، لأنها حرب صريح على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وسقطت العلمانية لأجل فشلها الذريع في تحقيق أهداف الأمة وفي تحقيق ما تصبو إليه الشعوب الإسلامية. فشلت العلمانية في النواحي الاقتصادية وفي النواحي السياسية وفي النواحي الاجتماعية، انهارت اقتصاديات الدول العلمانية وغرقت في الديون وأصبحت تعيش فقرا مدقعا وتبعية ذليلة حتى في الغذاء، بلاد تشقها الأنهار من عرضها إلى طولها، ومع ذلك لقمة العيش تستورد من هناك من العالم الغربي، أسواقها استهلاكية غير منتجة. أما الصناعة الحقيقية، أما الاستقلال الاقتصادي الحقيقي، فالعلمانية أبعد ما تكون منه. فشلت العلمانية سياسيا فهي ذليلة تابعة للغرب، إما تابعة للشرق وحينما انهارت الشيوعية غيرت الولاءات، أو تابعة للغرب واستسلامية لليهود والنصارى، ضيعت الحقوق وباعت المقدسات. فاشلة في الحياة الاجتماعية ففرقت بين المسلمين، فالعربي أصبح على وفق ما تدعو إليه العلمانية عدوا للتركي وللباكستاني ولغيرها. العلمانية أفرزت طبقية في المجتمعات المسلمة، انتشرت فيها الجريمة وانتشرت المخدرات وغير ذلك من الأمراض الاجتماعية، تحللت فيها المرأة، فسدت، فسد المجتمع، بعد ذلك كادت الأسر أن تنهار لولا عناية الله ورحمته. إن العلمانية سقطت لأنها لم تحل أي من مشاكل العالم الإسلامي، لم تحل مشكلة الفقر، ولم تحل مشكلة التخلف العلمي رغم مناداتها وزعمها ذلك. وكلما جاءت أمة لعنت أختها، كلما جاءت علمانية سبت العلمانية التي قبلها، وزعمت أن الفشل إنما هو بسبب أولئك، وأنها إما ثورة تصحيح أو إصلاح أو غير ذلك من الأكاذيب التي ينشرها أولئك العلمانيون. لم تحل ولا مشكلة مشاكل المسلمين، فالأمة لا تزال في دير القائمة، ولم تحقق العلمانية استقلالا حقيقيا للأمة. انهزمت أمام العدو النصراني وأمام العدو اليهودي، وفرطت في حقوق الأمة وقضاياها في البوسنة، في فلسطين، في غيرها، ولذلك كان من الطبيعي أن تسقط العلمانية. سقطت العلمانية لأن الوعي الإسلامي قد ازداد، ولأن الصحوة الإسلامية قد انتشرت، ولأن علماء المسلمين قد أدركوا خطر العلمانية فألفوا فيها وفضحوها وبيّنوا تدليسها ومخططاتها. وأخيرا سقطت، أو قبل الأخير أقول سقطت العلمانية لأن الشيوعية أصلا قد سقطت، فلما سقط المتبوع سقط التابع، ولما سقط السيد سقط العبد. كذلك سقطت العلمانية لأنها سقطت في حرب الخليج، فالقومية العربية سقطت في حرب الخليج حينما غزا صدام الكويت، فسقطت القومية العربية على أو مع حراب صدام، وسقط القوميون العرب إلى غير رجعة بحول الله تعالى. وأخيرا سقطت العلمانية لأنها فكرة غريبة عن هذه الأمة، ونبتة خبيثة لم تنبت عند المسلمين ولا تصلح لحال المسلمين، ولأن المشاكل التي نبتت بسببها العلمانية في الغرب غير موجودة أصلا في العالم الإسلامي. فليس عندنا عقيدة مضطربة، بل عقيدة صحيحة صافية. ليس عندنا تناقض بين شرع والوحي من جهة والعلم التطبيقي من جهة، لا، بل تناسق وتكامل يؤدي كله إلى الإيمان بالله الواحد الأحد والعبودية لله رب العالمين. يقول الأستاذ منير شفيق مبينا أثر الشامل للفكر العلماني الذي كان هذا الرجل من أهله ثم هداه الله تعالى وتراجع عنه، يقول اندفع الفكر المتغرب في الأمة يشهر حربا شاملة على الإسلام وأهله، ظانا أنه في ذلك تحريرا للشعب وللمرأة وإطلاقا للعقل، ولكن ما درى أن تلك الحرب تأتي بنتائج معاكسة تماما، إذا بالشعب يحطم ويشل، وإذا بالمرأة تتيه وتضيع، وإذا بالعائلة تتمزق وتتخبط، وإذا بالعقل يصبح مغلولا إلى الغرب، وإذا بالاستقلال يصبح تبعية، وإذا بالتقدم الاجتماعي مزيد من التخلف. ثم وصلت الأمور إلى أن يعلن ذلك الفكر نفسه، يقصد الفكر العلماني، أننا يعني العرب نعيش زمن الانحطاط العربي. هذا اعتراف حسب ما ينقله الأستاذ منير شفيق من العلمانيين، وكثيرا ما يرددون أن هذا زمن الانحطاط العربي، وما حصل هذا الانحطاط العربي إلا بسبب هؤلاء العلمانيين الذين رضوا بهذا المذهب الغربي بديلا عن دين الله تبارك وتعالى. كل هذه الأسباب ولغيرها أيضا أدت إلى انهيار العلمانية وتراجعها في العالم العربي والعالم الإسلامي عموما، وأعني بها العلمانية الثقافية والعلمانية الفكرية. أيها الإخوة الأحبة، ومع هذا كله فيجب أن ندرك أن العلمانية لا تزال موجودة، وأن عجلة التغريب لا تزال دائرة، وإن التراجع والانهيار والتآكل لا يعني الاختفاء ولا يعني الانتهاء، فلا زالت العلمانية الفكرية موجودة وتمتلك أدوات كثيرة وإمكانات كبيرة ومساحات إعلامية واسعة، ولا تزال العلمانية المتسلطة قوية في بلاد المسلمين تحكم أرض الله بغير شرع الله. ولذلك فإن من الواجب على المسلم أن يعلم أن الله تعالى حينما خلقه لعبادته فإن من ضمن هذه العبادة أن تعمل لنصرة هذا الدين، وأن تعمل على الدفاع عنه وبيانه ودفع ما يثار حوله من شبهات. إن الجهود يجب أن تتواصل في بلاد المسلمين لتعليم الناس دين الله تبارك وتعالى، بنشر العلم الشرعي والمفاهيم الصحيحة، وبفضح سبيل المجرمين وخططهم وأساليبهم، وتحذير الأمة منها، وتكرار ذلك والضرب على هذا الوتر إلى أن يأذن الله تعالى بانقشاع هذه الغمة عن هذه الأمة. ويجب أن يسعى المسلم في تحصين المسلمين من التأثر بالعلمانية والاغترار بها، سواء علموا ذلك أو لم يعلموه. وقد بينت في مظاهر العلمانية التي غزت بلاد المسلمين أنها قد تغزو بدون أن يشعر الإنسان بها، فيتأثر بها وهو لا يعلم، ويصبح ممن سار في ركابها بدون شعور منه. كما أن رصد الظاهرة العلمانية أمر محتم ينبغي أن ترصد، وأن يتنبه المسلمون للرموز العلمانية ولما تكتب وما تقول وما تخطط وما تنفذ، لعل الله عز وجل أن يبارك في تلك الجهود. أيها الإخوة، إن هذه العلمانية هي أكبر خطر يتهدد المسلمين اليوم مع كثرة الأخطار التي واجهها العالم الإسلامي، لكن لنكن على يقين أن الخطر الداخلي في الجسم أعظم عليه من الخطر الخارجي، والخطر الخارجي سنة من سنن الله تبارك وتعالى في التصارع في هذا العالم بين الحق والباطل والخير والشر، لكن أن يكون المرض كالسرطان في داخل الجسم فهذه هي المصيبة. فالعلمانية اليوم هي في تقديري أخطر ما يواجه المسلمين، مع عدم التهوين من شأن الأخطار الأخرى من الانحراف في العقائد ومن التيارات الأخرى كالرافضة والخرافية وغيرها، لكن هذه العلمنة التي تسير في بلاد المسلمين هي الخطر الداهم الذي يجب الانتباه له. وينبغي أيضا أن نحذر من رديف للعلمانية، وهو الحركة التي تسمى بحركة التنوير والتجديد، أو ما يسميها أصحابها بالفكر الإسلامي المستنير. هذه الحركة تصب في خدمة العلمانيين سواء شعر أولئك بها أم لم يشعروا، فإن حقيقة أقوالهم تؤدي إلى التقريب بين الإسلام والعلمانية، بل تؤدي إلى تطويع الإسلام ليتوافق مع ما يريده الغرب. ولذلك فإن الاعتصام بمنهج أهل السنة، وإن الرجوع إلى كتاب الله تعالى وسنة رسوله وإجماع الأمة وفهم سلف الأمة هو الذي يعصم من الخطأ ومن الضلال ومن الانزلاق في المتاهات التي يريدها العلمانيون. ولعل من خطط العلمانيين الأخيرة التلبيس على المسلمين، والعلمانيون بعد أن رأوا قوة الزحف الذي يحققه تيار الصحوة الإسلامية انقسموا إلى ثلاثة أقسام، فقسم أصر على فجوره وتمادى في غيه وجاهر بعدائه وأصبح صريح الكفر يعلن ذلك صباحا ومساء ويطعن في الإسلام علانية وجهرا، وقسم آخر وهو أخطر الأقسام أصبح يتلبس بعبارات فضفاضة وباصطلاحات ومفاهيم موهمة يمكن أن تفسر على أكثر من وجه من أجل أن يعمي على المسلمين، ولكن الهدف واحد، هو نشر العلمنة وإبعاد الإسلام عن تنظيم حياة المسلمين. وأذكر لكم مثالا واحدا مما قد تقرؤونه أو تسمعونه في وسائل الإعلام، ما يدار الآن حول مصطلح المجتمع المدني. كثيرا ما سمعناه، وهم لا يريدون بالمجتمع المدني المجتمع الذي يقابل المجتمع البدائي، يعني ما يريدون مجتمع المدينة المتحضر، ولا يريدون المجتمع المدني الذي يقابل مجتمع العسكر، لا، بل إن الأنظمة التي تدعم هذا الطرح هي أنظمة عسكرية ديكتاتورية إرهابية تضطهد شعوبها. هذا الطرح يراد به مقابل المجتمع الإسلامي، ويريدون بالمدني مقابل الدين، وكثيرا ما يطرح هذا للتلبيس على المسلمين، وقد يقولون إنهم ليسوا أعداء للإسلام وليسوا أعداء للدين، وإنهم يتيحون الفرصة للإسلام ليؤدي المسلم الشعائر. ونحن نقول ليس هذا هو الإسلام الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. الإسلام الذي جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام هو عقيدة، وهو عبادة، وهو شريعة، وهو خلق، فهو شامل لكل شيء، كما قال عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. والفئة الثالثة هي الفئة التي حينما رأت قوة الصحوة الإسلامية، وحينما رأت إفلاس النظم الغربية، والنظم الغربية تشمل الغربية تشمل الشق الرأسمالي الليبرالي، وتشمل الشق الشيوعي الاشتراكي، حينما رأت إفلاسها رجعت إلى الحق ورجعت إلى دين الله تبارك وتعالى. وهذه الفئة قليلة، وقد يبقى عندها بعض الرواسب من تاريخها الماضي. أيها الإخوة، إن المستقبل لهذا الدين، وأن الإسلام لا محالة سينتصر، وإن الله عز وجل مظهر دينه ومحقق وعده، ولكن الله سبحانه وتعالى من حكمته جل وعلا أن هذا لا يتحقق إلا على أيدي المؤمنين، لا يتحقق ذلك طفرة، ولا يتحقق ذلك بإعجاز بخرق للعادة، لا، لكنه بالأسباب. فإذا جد المسلمون في نشر دينهم، في نشر الحق، واعتصموا بالله تبارك وتعالى، وصبروا واتقوا وفعلوا الأسباب، حين ذاك ينصرهم الله عز وجل، ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. وأسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يمكن لهذا الدين. اللهم إنا نسألك بقوتك وعزتك وجلالك وعظمتك وجبروتك وكبريائك وقهرك أن تنصر دينك، وأن تعلي كلمتك، وأن تعز أولياءك المؤمنين، وأن تذل أعداء الدين من اليهود والنصارى والمنافقين والعلمانيين، وأن تمكن لدينك في أرضك، إنك على كل شيء قدير. اللهم أقر أعيننا بانتصار الإسلام وأهله وذلة الكفر وأهله، إنك على كل شيء قدير. اللهم أبرم لأمة محمد أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى عن المنكر، وتطبق شريعتك في أرضك بين عبادك، ويوالى من والاك، ويعادى من عاداك، ويجاهد أعداؤك في سبيلك، إنك على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. يقول أخونا: لا شك أن سهام العلمانية ونصالها وضبطها بفتح العين العلمانية، وعلى كل حال مسألة خلافية بين الكتاب الإسلاميين، منهم من يقول العلمانية، ومنهم أصلا من يرفض ذلك قائلا إن الاشتقاق اللغوي لا يساعده. وعلى كل حال الكلمة الصحيحة هي اللادينية، هذا هو مع هو الكلمة الصحيحة حسب المفهوم الغربي لها. يقول: لا شك أنها تتكسر، ولا بد حين تصطدم بصخرة الإسلام. هذه الصخرة التي تستمد قوتها وصلابتها ببشارات الخير الزاكية من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن كم من يائس من بلوغ الدين هذا النصر، فهل من تعليق؟ أولا، العلمانية تتكسر حين تصطدم بالدين كله وليس فقط بالبشارات التي جاء بها الرسول عليه الصلاة والسلام، فتتكسر حينما تعرض حقيقة الإسلام على وفق ما جاء به الرسول بدون زيادة ولا نقصان. فحينما يعرض الإسلام بنقائه وبصفائه كما نزل به جبريل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، حين ذاك لا يسع كل منصف وعاقل إلا أن يقبل الإسلام. ولعلنا ندرك أن كثيرا من أساطين العلمانية قد أسلموا لما عرض لهم الإسلام عرضا صحيحا، مثل رجاء جارودي الذي كان من قيادي الشيوعية في فرنسا. انتصار الإسلام حق، ولا بد أن يتحقق هذا الوعد سواء أدركناه نحن أو لم ندركه، فهذا وعد من الله تبارك وتعالى وبشارة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإرهاصات هذا النصر ظاهرة لمن تأمل، فإن انهيار العلمانية أحد إرهاصات انتصار الإسلام، وإن انهيار الشيوعية أحد إرهاصات انتصار الإسلام، وإن وعي المسلمين وإقبالهم على الله عز وجل وإقبال الشباب على التضلع من العلم الشرعي، وإقبال الشباب أيضا على بالخصوص على منهج أهل السنة الذي هو منهج السلف، سلف الأمة، يدل دلالة واضحة أن الأمة بالفعل وضعت رجلها على الطريق الصحيح. إن وجود حركات جهادية إسلامية في كثير من البلدان أيضا تدل على أن المسلمين قد أصبحوا يخطون الخطوات الصحيحة نحو الانتصار وخذلان الباطل. انتصار الإسلام حق لا مرية فيه، والذي يستقرئ السنن الإلهية ويستقرئ واقع العالم الغربي الذي هو الآن مهيمن على الأرض والذي قوته هي القوة النافذة، ويستقرئ الآن أحوال المسلمين اليوم، سيجد أن القوة الإسلامية قادمة، وأرجو الله عز وجل أن يجعل ذلك وشيكا، إنه جواد كريم، وأسأله سبحانه أن يكرمنا بأن نكون من صناع النصر الإسلامي بمنه وفضله وكرمه. يقول أخونا: من هم المفكرون الذين تحدثوا عن سقوط العلمانية؟ هم كثيرون، وإذا أخذنا السقوط بالمعنى الذي وضحته وهو من ضمنه انكشاف وزيف العلمانية وفضح العلمانية، فإنهم كثيرون. وأذكر لك من الأمثلة على سبيل المثال سيد قطب ومحمد قطب ومحمد محمد حسين والمودودي والندوي، ومن المعاصرين جمال سلطان مثلا ويوسف القرضاوي وصلاح الدين الصاوي وغيرهم كثير في بلادنا وفي غيرها. فسقوط العلمانية أمر أصبح شبه حتمي وتكلم عنه كثيرون، ولعلي قلت لكم إن بعض المفكرين العلمانيين قد قالوا ذلك أيضا، بل حتى الغربيين أنفسهم قد تحدثوا عنها. يقول: نرجو أن تبين لنا رؤوس العلمانية في القديم والحديث وما هي أعمالهم تجاه تحطيم الإسلام. رؤوس العلمانية كثيرة، يعني الطواغيت أقل رؤوس من رؤوس العلمانية، فالطواغيت كثيرون رؤوسهم 5، والعلمانية أكثر من أن تحصر، وكل علماني هو طاغوت، كل علماني هو طاغوت، والعلمانية أكثر من أن تحصر، وكل علماني هو طاغوت، كل علماني هو طاغوت. رؤوس العلمانيون كثيرون، من أشهرهم طه حسين مثلا، وقاسم أمين، وفرج هودة، وفؤاد زكريا، وحسن حنفي، وبرهان غليون، محمد أركون، محمد عابد الجابري، بدر شاكر السياب، ثم كثير جدا من النصارى العرب الذين يعيشون خاصة في لبنان وفي مصر. على كل حال هم كثيرون، محمود أمين العالم، زكي نجيب محمود، أحمد عبد المعطي حجازي، هم كثيرون جدا رؤوس العلمنة في العالم العربي، وفي العالم الإسلامي ربما يكون أضعاف هؤلاء. يقول: ما الفارق بين النفاق والعلمنة؟ أم أنهما واحد؟ ويكون حينئذ الاصطلاح الشرعي للعلمانيين هم المنافقون. ليس على كل حال أن يكون كل منافق هو علماني، ولا كل علماني فهو منافق، بحسب الاصطلاحات. فهناك من يكون نفاقه نفاق عملي لا يخرجه من الإسلام أصلا، فهذا لا يعد أصلا من العلمانية. هناك من هو منافق نفاق اعتقادي، وأن يكون وثنيا أصلا لا يؤمن برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، بل قد يكون شيوعيا وغيره. فذلك الوثني الذي لا يؤمن برسالة الرسول عليه الصلاة والسلام، والذي لا يسمح حتى بتدين شخصي، ولا يرضى حتى بالصلاة في المسجد، ولا حتى بالصيام وهي شؤون شخصية في اصطلاح العلمانيين، هذا لا يعد حسب الاصطلاح علمانية. وإن نحن عممنا العلمانية فجعلناها كل مناقض الإسلام فيكون بهذا الاصطلاح علمانية، وبهذا الاصطلاح يدخل الشيوعي أيضا. العلماني قد يكون علماني صريح يرفض الإسلام فلا ينافق، يعلن أنه يرفض الإسلام صراحة، مثل فرج فودة مثلا وفؤاد زكريا وغيره، بصراحة يقول نرفض الإسلام، كل فكرة إسلامية مرفوضة. فهذا معلن، يعني ليس لا يعد منافقا بالاصطلاح الشرعي، لأن النفاق هو إبطال الكفر وإظهار الإسلام. لكن قد يوجد كثير من العلمانيين لا يعلنون علمانيتهم لأمر من الأمور، قد يكون من الأسباب الخوف، وقد يكون من الأسباب محاولة نشر الفكر بدون ضجة وبدون رفض، فيكون هذا اجتمع فيه الأمران فهو منافق وعلماني في آن واحد. يقول: ما دوري بصفتي مسلم من عامة المسلمين غيور على دينه؟ دور كل مسلم وكل مسلمة أولا أن يعلم ما رسالته في هذه الحياة. يا إخوان، هذه هي نقطة البدء، وهي النقطة التي أدركها الصحابة من أول ما نطقوا لا إله إلا الله. وقد أشرت بالأمس في المحاضرة الماضية معالم في منهجية التفكير، أن سعد بن معاذ رضي الله عنه بمجرد أن قال لا إله إلا الله ذهب يدعو قومه إلى الإسلام. فهذا أمر تلقائي عند العربي الأول الذي يعرف مدلولات اللغة، فيعرف أن كلمة لا إله إلا الله تعني استسلام تام لله عز وجل، وتخلص كامل من جميع المناهج والأديان والآراء المخالفة لمنهج الله تبارك وتعالى. فإذا قال العربي الأول لا إله إلا الله تغيرت حياته تماما، فكأنه انقلب انقلاب تام. ولذلك يا إخوان، يعني ربما حينما تقرأ سير الصحابة وسير الأولين منهم بوجه الخصوص في خاصة في مكة، بمجرد ما يسلم يصبر على شدة الأذى والعذاب، ثم في معركة بدر يقاتل أهله. ما الذي غيره؟ بدل أن كان بالأمس يقاتل من أجل القبيلة سواء ظلمت أو ظلمت، ما الذي غير هذا العربي؟ إنه عرف حقيقة هذا الدين، فهذا الدين صاغه صياغة جديدة، فأصبح قلبه معلق بالله عز وجل، يسير وفق أمر الله مهما خالف ذلك الأوامر الدنيوية الأخرى. ولذلك عرف أنه يجب أن يعبد الله، ولا يكتفي بهذا، بل يجب أيضا أن يعبد الناس لله. ولذلك ربعي بن عامر فقه هذه القضية، فذهب إلى رستم يقول له: الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. يعني أن الله عز وجل فرض على المسلمين أن يبلغوا هذا الدين وينشروه، ليس تبليغ هذا الدين فرض على محمد صلى الله عليه وسلم وحده، لا، الرسول عليه الصلاة والسلام نعم هو المتلقي عن الله، نزل الوحي على قلب محمد عليه الصلاة والسلام فبلغه للأمة، ولكن محمدا عليه الصلاة والسلام جعلها أمانة في أعناق الأمة أن يبلغوا هذا الدين. فقال: بلغوا عني ولو آية، لا يوجد أحد منا إلا ويحفظ الفاتحة، سبع آيات، فهل بلغنا آية؟ إذن إذا فقهت رسالتك وأنك صالح مصلح، هذه رسالتك، فعليك أن تسعى في إصلاح الأمة ولو بشيء قليل، ولو بتغيير منكر يسير. دورك في مواجهة العلمانية يا أخي دور عظيم، ولا تحتقر نفسك، وعليك أن تفكر كيف تفيد الأمة. مجرد رصدك لما يكتب في الصحافة والمجلات والإذاعة وما يقال في الإذاعات، هذا يعد جهادا وطريقا من طرق مقاومة العلمانية في العالم الإسلامي. رصدك لما يؤلف من الكتب وما في ضمنها من الأفكار والمذاهب والآراء هو نفسه أيضا جهاد في سبيل مقاومة العلمانية. إن رصدك للظواهر العلمانية في بلاد المسلمين هو أيضا جهد مشكور في مقاومة العلمانية. طيب رصدت، ماذا تعمل إن كان في قدرتك أن تغير ممن ورد فيهم الحديث النبوي من رأى منكم منكرا فقم بما أوجب الله عز وجل عليك، وإلا بلغ هذا الأمر لمن بيده القدرة على التغيير، أوصل الأمر إليه من علماء وغيرهم حتى يتغير المنكر وحتى تصحو الأمة وتقف على أقدامها. انشر الوعي الإسلامي، ونشرك الوعي مقاومة للغزو العلماني الذي كثر أو انتشر في بلاد المسلمين من إندونيسيا شرقا إلى غرب إفريقيا غربا. مجرد أن تعطي مسلما كتابا يدعو إلى الله عز وجل يشرح حقائق الإسلام يبسط المعلومات في هذا الدين، يكون هذا جهد. شريط إسلامي توزعه من الأشرطة النافعة المفيدة، يكون هذا جهد. فيا أخي لا تكن سلبيا، إنما عليك أن تأخذ جلسة مع نفسك وتفكر كيف تخدم هذا الدين، وحين ذاك ستجد أن أمامك فرص كثيرة وأن لديك طاقة عظيمة، فإياك أن تهمل نفسك. أسأل الله تبارك وتعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يجمعنا في دار كرامته كما جمعنا في هذا المكان المبارك، وأسأله سبحانه أن يعز دينه وأولياءه ويذل أعداءه، إنه قوي عزيز. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.
أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو
11,215.